السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إخواني من المشاهدين مع هذا اللقاء مع كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ومع كتاب مناقب الأنصار، أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذه الأبواب التي تبين فضل الله عز وجل على المؤمنين الذين كانوا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام في جاهلية وشر، ومع باب ما لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه من المشركين بمكة، بعض الأبواب التالية لها تعلق بهذا الباب، وهو باب ما لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه من المشركين بمكة. وقبل شروعنا في درسنا اليوم، نحب أن ننبه إخواننا إلى أن القناة تعتني بتربية النشأ وتربية الأمة جميعها وتعليمها في سائر أرجاء الدنيا، ليست موجهة لطائفة من الناس ولا لمصر من الأمصار ولا لبلد من البلدان، بل هي للمسلمين عامة، بل للناس كافة، كما كانت دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وحينما تعرض بعض البرامج وبعض الحلقات في أثناء صلاة من الصلوات التي يؤديها المسلمون، إنما يكون ذلك مناسبا لقطر آخر ومصر آخر وبلد آخر، فالقناة ليست لمصر وحدها ولا لبلاد الجزيرة ولا لبلاد المغرب ولا لبلاد الشام، إنما هي للعالم كافة. فإذا تعارض وقت برنامج مع صلاة من الصلوات في بلد من البلدان، فليست كل البلدان تؤدي الصلاة في نفس الوقت. وأيضا ننبه إخواننا حتى لا يسيء الظن بإخوانهم من المشايخ الفضلاء، أن جميعهم الذين لهم حلقات ولقاءات في أوقات الصلوات مسافرون، يعني يكونون قد جمعوا الصلاة أو أدوها جمع تقديم مع الصلاة التي قبلها، أو يؤخرونها جمع تأخير مع الصلاة التي بعدها، فهم مسافرون ولهم العذر. وقد يقول قائل: إذن كيف يتابع المشاهد وهو يصلي هذا البرنامج الذي يعرض أثناء الصلاة؟ نقول: بفضل الله عز وجل لكل البرامج أوقات أخرى تعاد فيها، فمن فاته شيء من هذا البرنامج يتداركه في وقت الإعادة، وإلا فالله سبحانه وتعالى جعل بابا آخر، وهو المواقع التي هي على النت يجد فيها ما فاته. نقول هذا حتى لا يقصر فهم بعض المشاهدين، أو ينتقد بعض المشاهدين بعض الشيوخ والقناة أو غيرها في عرض بعض البرامج أثناء الصلوات. نقول هذا بيانا لبعض ما التبس على بعض الناس، وبيانا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها صفية حتى لا نوقع بعض إخواننا في الظن السيء ببعض الشيوخ. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياهم سبل السلام وأن يشرح صدورنا للإيمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم نعود للقائنا فنقول بإسنادنا المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب مناقب الأنصار قال: باب إسلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وتقدم قبل ذلك في بداية فضائل الأنصار فضائل المهاجرين، منهم أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة رضي الله تعالى عنه، لكن هنا باب إسلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه ليبين متى كان إسلامه ومتى كان ذلك في حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال الاستضعاف وتكالب المشركين واجتراء المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان رضي الله تعالى عنه من أهل تلك الفترة التي هي فترة الاستضعاف بالإسلام، بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وما لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المشركين من إيذاء المشركين إياه، وكذلك ما لقي الصحابة رضي الله تعالى عنهم من إيذاء المشركين، وذلك بمكة قبل انتشار دعوة الإسلام. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثني عبد الله بن حماد الآملي قال حدثنا يحيى بن معين، أبو زكريا إمام الدنيا في الجرح والتعديل، قرين الإمام أحمد رحمه الله البغدادي، قال حدثنا إسماعيل بن مجالد الهمداني الكوفي نزيل بغداد، وليس له في البخاري إلا حديثان، هذا أحدهما، عن بيان وهو ابن بشر، عن وبرة وهو ابن عبد الرحمن، عن همام بن الحارث وهو النخع الكوفي، قال قال عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر. وهذا الحديث تقدم قبل ذلك كما ذكرنا في مناقب أبي بكر رضي الله تعالى عنه، والشاهد منه ذكر حال الاستضعاف التي كان أو حالة الاستضعاف التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم يكن معه في تلك الفترة إلا هذا العدد القليل، خمسة من العبيد وامرأتان وأبو بكر وحده رضي الله تعالى عنه من الأحرار من الرجال، وهو أول من أسلم من الرجال البالغين الأحرار، وإلا العبيد كما تقدم هؤلاء خمسة، والنساء كذلك، والصبيان أو الغلمان كذلك، كان منهم علي رضي الله تعالى عنه أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الصبيان. الشاهد من هذا الحديث ذكر سبق أبي بكر رضي الله تعالى عنه ومعه هؤلاء الخمسة من العبيد والمرأتان سبق غيرهم للإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة، فترة اجتراء المشركين على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى الصحابة، فترة تعرض الدعوة لحرب المشركين بكل وسيلة وصد عن سبيل الله بكل طريقة، ومع ذلك صبر أولئك نصرة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكما تقدم في الباب السابق كيف أن الصديق رضي الله تعالى عنه كان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته، لما خنقه عقبة بن أبي معيط لعنه الله، وجاء الصديق رضي الله تعالى عنه فدفع في صدره وهو يبكي ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، أي أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان من أوائل المؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم، والمجاهدين في سبيل الله، والمدافعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمناصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو في حالة الاستضعاف في بداية الدعوة التي كان معه صلى الله عليه وسلم فيها 5 أعبد وامرأتان والصديق رضي الله تعالى عنه. قال: باب إسلام سعد بن أبي وقاص. وهذا أيضا تقدم باب مناقب سعد بن أبي وقاص، وهذا يذكر فيه بداية إسلامه، ويذكر فيه تلك الفترة التي لقي المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم شدة من المشركين، وعداوة من المشركين، وإيذاء من المشركين، وصبروا على هذا الإيمان نصرة واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: باب إسلام سعد بن أبي وقاص الزهري، أحد العشر المبشرين بالجنة كما تقدم، وهو من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثني إسحاق قال أخبرنا أبو أسامة، إسحاق بن إبراهيم أبو نصر المروزي، قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة، قال حدثنا هاشم وهو ابن هاشم بن عتبة ابن أبي وقاص، قال سمعت سعيد بن المسيب قال سمعت أبا إسحاق سعد بن أبي وقاص يقول: ما أسلم أحد في إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام. وهذا الحديث تقدم قبل ذلك أيضا في باب مناقب سعد بن أبي وقاص، يبين قدم إسلامه، يبين قدم إسلام سعد رضي الله تعالى عنه، وسبق إسلامه رضي الله تعالى عنه، وقوله ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام، كما يظن أو في نظره أو في علمه رضي الله تعالى عنه. وقد تقدم قبل ذلك أن مع النبي صلى الله عليه وسلم 5 أعبد، مع النبي صلى الله عليه وسلم امرأتان، خديجة رضي الله تعالى عنها وسمية أم عمار، مع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب، كل هؤلاء كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فليس سعد ثالث المسلمين، حيث كان النبي عليه الصلاة والسلام ومعه من تقدم ذكره من الصحابة الذين لم يطلع عليهم سعد رضي الله تعالى عنه، ولعله ما رأى إلا النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر ونفسه، فقال وإني لثلث الإسلام. وتقدم قبل ذلك في إسلام أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وفي مناقب عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه، سبق هؤلاء إلى الإسلام، وسعد رضي الله تعالى عنه تكلم بعلمه أو على حد علمه رضي الله تعالى عنه، إلا أنه أيضا يتحدث عن تلك الفترة التي اجترأ فيها المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى الصحابة القلة القليلة من الصحابة الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وصبروا على ما كذبوا وأوذوا، كما صبر من تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أولي العزم من الرسل والأنبياء غيرهم، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، صبر النبي عليه الصلاة والسلام على إيذاء المشركين، وصبر الصحابة معه رضي الله تعالى عنهم على نيل المشركين منهم حتى ينتصر دين الإسلام نصرة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الفترة التي تكالبت الأمة من حول النبي عليه الصلاة والسلام، الأقارب والأباعد، الجيران وغير الجيران، أعمامه وبنو عمه وقبيلته وعشيرته وغيرهم على النبي صلى الله عليه وسلم، وأقبل هؤلاء على من آمن به واتبعه أيضا إيذاء ليصدوه عن سبيل الله، ومع ذلك ثبتوا وصبروا كما تقدم. نصح النبي صلى الله عليه وسلم وأمر إياهم بالصبر، ويخبرهم بما لقي الذين آمنوا من قبل من إيذاء، وإيذاؤكم لا يعدل شيئا من إيذائهم، كما تقدم في حديث خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم للعذاب الذي كان يلحق بالمؤمنين ممن كانوا قبلهم: يؤتى بالرجل فيحفر له حفرة، ويؤتى بالميشار فيوضع في مفرق رأسه حتى يسقط شقاه ما يصده ذلك عن دين الله، وإن كان لا يمشط بأمشاط الحديد من بين لحمه أو من دون لحمه وعصبه ما يصده ذلك عن دين الله. فأولئك رضي الله تعالى عنهم آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وصبروا لما صبرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وسألوا الله عز وجل أن يثبتهم فثبتهم الله، ونصروا النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الدعوة بالتمسك بدينه وإعلان دعوته ونشرها رضي الله تعالى عنهم، الذين سبقوا إلى الإسلام، السابقون الأولون الذين تعرضوا للامتحان والابتلاء وللإيذاء في جنب الله عز وجل، وهانت نفوسهم في جنب الله، واتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أبو بكر، وهذا سعد بن أبي وقاص، وهؤلاء آل ياسر، وهذا بلال بن رباح، وهذا سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، وصهيب الرومي، وخباب بن الأرت، وأولئك الصحابة السابقون، وعمرو بن عبسة السلمي رضي الله تعالى عنهم جميعا، الذين آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام في بداية دعوته. هذا الإيمان نصر للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الاتباع نصر للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الفترة التي كان فيها المسلمون مستضعفين والمشركون متجرئين عليهم، يعد ذلك نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالقيام بدينه وبالدعوة إليه في أهليهم وذويهم رضي الله تعالى عنهم. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر الجن. وقول الله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، وهذا أيضا كان في بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، حينما جاء جماعة من الجن رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمعوا لقراءته، أو أتى جماعة من الجن فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إليهم ليتلو عليهم القرآن صلى الله عليه وآله وسلم: قل يا محمد لأمتك وأصحابك أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، إلى آخر هذه الصورة. كان استماع الجن للقرآن من النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة أيضا، في الفترة الأولى من بداية دعوته صلى الله عليه وسلم ودعوة الناس إلى الإسلام، كان أولئك النفر من الجن يستمع القرآن وتولوا إلى قومهم وأخبروهم، فاجتمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى استمعوا، وآمن أولئك وانطلقوا إلى قومهم داعين، كما كان الجماعة الأولى من الصحابة الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، قلة بدأوا بالدعوة مع النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك قلة من الجن ثلاثة كما جاء في بعض الروايات أو بعض التفسيرات أو أكثر استمعوا إلى القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام ورجعوا إلى قومهم منذرين، رجعوا إلى قومهم مخبرين أنهم استمعوا إلى الرسول واستمعوا إلى القرآن الذي يهدي إلى الرشد فآمنا به، فدعوا أقوامهم للإيمان بهذا القرآن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا فيه نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم وتقوية لعزمه وشد من أزره صلى الله عليه وسلم، حيث وجد من الجن مع الإنس من يؤمن به ويسلم لله رب العالمين. قال حدثنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة السرخسي قال حدثنا أبو أسامة بن أسامة حماد بن أسامة قال حدثنا مسعر هو ابن كدام بن ظهير الهلال الكوفي الإمام قال حدثنا مسعر عن معن بن عبد الرحمن وهو معن ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت أبي قال سألت مسروقا أبوه عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يسأل مسروق بن الأجدع الإمام الكوفي صاحب ابن مسعود سألت مسروقا من آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة استمع القرآن، أي من أعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن الجن استمعوا لقراءتك للقرآن، فقال حدثني أبوك يعني عبد الله يعني ابن مسعود أنه آذنت بهم شجرة أعلمت النبي عليه الصلاة والسلام أن الجن يستمعون إليه شجرة، الشجرة أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أن نفر من الجن يستمعون القرآن، وهذا من دلائل نبوته كلام الشجر والحجر والدواب. وكما تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن حجر كان يسلم عليه بالرسالة قبل البعثة يقول إني لأعلمه الآن، فهذه شجرة أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أن الجن يستمعون إليه وهو يتلو القرآن. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، والنبي عليه الصلاة والسلام أعلمته الشجرة، ثم أوحى الله عز وجل إليه وأمره أن يخبر أمته أن الجن استمعوا لقراءته وانطلقوا داعين إلى طريقته وانطلقوا محذرين قومهم وناصحين قومهم دعاة إلى الله رب العالمين، كما كان الصحابة من الإنس رضي الله تعالى عنهم دعاة إلى الله رب العالمين في تلك الفترة، الفترة الأولى من بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مما اجترأ المشركون عليهم فيها. قال حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة أبو ذكي قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد قال حدثني جدي أخبرني جدي عمرو بن يحيى ابن سعيد عن جده سعيد بن عمرو ابن سعيد بن العاص قال أخبرني جدي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته، إناء يحمل فيه الماء حتى إذا أتى النبي عليه الصلاة والسلام الخلاء دفعه إليه ليستنجي وليتوضأ به، أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته، فبينما هو يتبعه بها فقال من هذا، النبي يسأل من هذا الذي ورائي، وكان النبي لا يلتفت صلى الله عليه وسلم، فقال أنا أبو هريرة، فقال ابغني أحجارا أستنفض بها ولا تأتني بعظم ولا بروثة، أبغني أحجارا أي اطلب لي أحجارا أستنفض بها يستنجي بها ولا تأتني بعظم ولا بروثة لا يستنجي بهما،
فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى جنبه ثم انصرفت. وهذا فيه جواز كلام من أتى الخلاء إذا كان كلاما ليس فيه ذكر لله عز وجل، وإذا كان كلاما للمصلحة، وذلك إذا كان مستترا ويقرب منه من لم يباشر قضاء الحاجة إذا كان مستترا، كما فعل أبو هريرة، أتى النبي عليه الصلاة والسلام من وراء ظهره ووضع هذه الأحجار. يقول: حتى إذا فرغ مشيت معه فقلت: ما بال العظم والروثة؟ يعني لماذا نهيتني أن آتيك بعظم أو روثة حتى تستنفض بهما؟ ما بال العظم والروثة؟ قال: هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جن نصيبين، ونعم الجن، أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن، فسألوني الزاد، فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعما. وكما جاء في بعض الروايات: العظم يعود أوفر ما كان لحما طعاما لهم، والروث يعود علفا لدوابهم. الشاهد منه أن الجن أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه الزاد، أي الطعام لهم ولدوابهم، فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أن يعود أوفر ما كان لحما، وروث، وكل روثة أن تعود علفا لدوابكم. والمؤمنون من الجن سألوا النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله عز وجل لهم أن يرزقهم الطعام، فيسر الله عز وجل لهم ذلك. وهذا كما تقدم إيمان الجن وإسلام الجن واتباعهم النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة التي لقي فيها ما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه من إيذاء المشركين. قال رحمه الله تعالى: باب إسلام أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه. أبو ذر جندب ابن جنادة الغفاري رضي الله تعالى عنه، وهو أحد السابقين للإسلام، وأسلم في تلك الفترة التي كان فيها المشركون مجترئين على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة معه، وهو في بداية الدعوة بمكة صلى الله عليه وآله وسلم. وأبو ذر من الأوائل الذين أسلموا كما سيأتي في حديثه رضي الله تعالى عنه. قال الإمام رحمه الله: حدثني عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي الإمام قال حدثنا المثنى وهو ابن عمران الضبعي عن أبي جمرة وهو نصر بن عمران الضبعي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيه الخبر من السماء، واسمع من قوله ثم أتني. النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى الله عز وجل، وظهر أمره في بداية الدعوة أنه يوحى إليه وأن الخبر يأتيه من السماء، فوصلت دعوته إلى غفار، إلى بلاد نشأ فيها، أو إلى قبيلة نشأ فيها أو خرج منها أبو ذر رضي الله تعالى عنه. وهذا يدل على أن الله عز وجل هو الذي يبلغ، إنما عليك البلاغ، والله سبحانه وتعالى هو الذي يحمل الدعوة وينشرها، إما على أيدي المسلمين، وإما على أيدي المحاربين، وإما على أيدي المعاندين. فالخبر بلغ أبا ذر رضي الله تعالى عنه وبلغ قبيلته من آحاد بعض المشركين الذين سمعوا الخبر حينما أتوا مكة، وأنهم يحذرون القادمين أو الوافدين من الآفاق البعيدة إلى مكة من محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يدعي أنه نبي وإنه يدعي أنه يأتيه الخبر من السماء، فبلغ هذا الخبر عن طريق أولئك المحاربين المعاندين، يعني هم يذكرونه على سبيل التحذير، فيتنامى الخبر إلى آذان السامعين من العقلاء، فيبدأ الواحد منهم في البحث عن هذا النبي والبحث عن هذه الدعوة والبحث عن هذه الرسالة. فأبو ذر رضي الله تعالى عنه بلغه هذا الخبر أن رجلا بمكة خرج يدعي أنه نبي وأنه يأتيه الوحي من السماء، كما قال عمرو بن عبسة سواء بسواء. عمرو بن عبسة السلمي رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فأتيته فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه. وهذا أبو ذر رضي الله تعالى عنه يبلغه في بلده البعيدة خبر النبي عليه الصلاة والسلام، فأراد أن يتثبت فأرسل أخاه ليبحث عن هذا الرجل وليأتيه بعلم عنه. قال: فاعلم لي علم هذا الرجل، اعلم لي خبره وماذا يقول، فإنه يزعم أنه نبي ويأتيه الخبر من السماء، واسمع بعض ما يقول ثم أتني. قال: فانطلق الأخ حتى قدمه وسمع من قوله، ثم رجع إلى أبي ذر. ذهب أخوه إلى مكة ولم يدعي الإسلام ولم يظهر الإسلام، إنما استمع كلامه كما يستمع بعض القادمين. نعم، قريش كانت تأمر من يأتي ومن يفد إلى مكة ألا يسمع وألا يجلس إلى محمد، فإنه كما يزعمون ويدعون سفه أحلامنا وسب آلهتنا ويأتي بكلام هو شاعر هو كذاب هو ساحر وغير تلك الصفات الذميمة التي ألصقوها بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام بريء من ذلك كله. ولكن والله سبحانه وتعالى إذا أراد نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي، فالحسود يقول: فلان يفعل كذا وليس أهلا له، فلان يأتي كذا ولا يستحقه. وهذه الأشياء التي يعددها الحسود إظهار لمناقب وفضائل هذا الذي يحسده. ولولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود، العود لا يظهر له ريح إلا إذا أعلقت النار به وأضرمت النار به. فكذلك أيضا طيب الأخلاق وطيب الأقوال وطيب الأحوال من إنسان ربما لا يظهرها إلا الحسود الذي يقول: فلان يقول كذا، فلان يدعي كذا. فالمشركون يقولون: محمد شاعر، محمد كاهن، محمد كذاب. والعقلاء من الناس يسمعون هذا ويتثبتون، يتثبتون من هذه الدعاوى. فهذا عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه لما سمع جاء ليتثبت بنفسه، وهذا أبو ذر رضي الله تعالى عنه لما جاءته الأخبار أرسل أخاه ليتثبت حجة. فجاء أخوه وحمل بعض الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى أبي ذر فقال له: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشعر. رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالصدق والصلاة والعفاف والصلة، صلة الأرحام وبر الوالدين والصدق في الحديث والعفاف عن الحرام، يأمر بمكارم الأخلاق كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. ويقول كلاما ليس شعرا، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. فقريش تقول شاعر، والله ما هو بشعر. قريش تقول كاهن، والله ما هذا بكهانة. قريش تقول كذاب، تكذب نفسها وهي التي كانت تسميه قبل ذلك بالصادق الأمين. إذن هذا تضارب في الأقوال وتضارب في الآراء، لا بد أن يكون هذا الرجل على غير ما يدعيه المشركون المحاربون لدعوته. فلما رجع أخو أبي ذر إليه وقال له: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشعر، أن يقول كلاما ليس شعرا، وهم عرب كلهم عرب يعرفون الشعر وأوزانه وبحوره، يعرفون الشعر نظمه وغير ذلك، يعرفون الشعر، وهذا الكلام ليس شعرا، ليس عليه سيم الشعر. فقال له: ما شفيتني مما أردت، أنا أردت أن تأتيني بصفات وبأقوال وبأحوال وبدعوة هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، أنت جئتني تقول يأمر بمكارم الأخلاق ويقول كلاما ما هو بالشعر، هذا لا يشفي، هذا لا يكفي. رجل يأمر بمكارم الأخلاق، كثير من العرب كانوا يأمرون بمكارم الأخلاق، تصل الرحم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وتغيث الملهوف، كما كان ابن جدعان وغيره أو وغيره من المشركين قبل بعثة النبي صلوات ربي وسلامه عليه. فالعرب عندهم من مكارم الأخلاق الكثير وكانوا يأمرون بها، فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء ليتمم تلك المكارم من الأخلاق أو الأخلاق الكريمة. فلما قال أخو أبي ذر لأبي ذر إنه يأمر بمكارم الأخلاق ويقول كلاما ما هو بالشعر، نعم ربما يكون نثرا، ربما يكون حكايات وأساطير، ربما تكون قصصا، لكنه لا يذكر أنه أتى بألفاظ ونظم وبيان وبديع وكلام لا يمكن أن يقول مثله البشر. قال: رأيت رجلا يقول كلاما ما هو بالشعر، رأيت رجلا يأمر بمكارم الأخلاق، ما شفيتني؟ قال له أبو ذر: ما شفيتني مما أردت. فتزود وحمل شنة له فيها ماء حتى قدم مكة، تزود بالطعام بالزاد الطعام والشراب، حتى أتى مكة فأتى المسجد، المسجد هو بيت الله الحرام الكعبة، فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه، يبحث عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعرفه، إذن كيف يصل إليه؟ يتفرس، ينظر إلى رجل له أصحاب، ينظر إلى رجل له سيمة تخالف سيمة أولئك، ينظر ويتفرس في وجوه الموجودين من منهم يكون محمدا، وهو لا يعرفه، لم يأتي له أحد بصفة النبي عليه الصلاة والسلام أو بمكان يجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو علامات يعرفه بها. فأتى المسجد فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه، وكره أن يسأل عنه حتى أدركه بعض الليل، خاف أن يسأل أحدا عن محمد أو عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي وأنه يأتيه الوحي من السماء أو الخبر من السماء، كره أن يفعل ذلك حتى لا يضلله المسؤول وحتى لا يصده المشركون، لأنهم ربما يمنعونه قهرا أن يدخل على محمد صلى الله عليه وسلم، وربما يحرفون كلام محمد له ويشوهون صورته ويفعلون كما فعلوا مع بعض الناس ممن جاء ليسلم وليؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، يقولون إنه يقول كذا وإنه شاعر وإنه كاهن وإنه ساحر، حتى كان بعضهم يضع في أذنيه القطن حتى إذا مر بمحمد صلى الله عليه وسلم لا يسمع كلامه، يخاف إذا سمع كلامه أن يسحره بكلامه هذا. لكن أبا ذر دافع ذلك كله وأراد أن يتوصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه من غير أن يسأل أحد حتى لا يصدوه عن لقاء النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أدركه بعض الليل فرآه علي فعرف أنه غريب، دخل عليه الليل ومضى بعض الليل وهو لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يحب أن يسأل أحدا عنه صلى الله عليه وسلم، فرآه علي بن أبي طالب فعرف أنه غريب، هذا الرجل غريب ليس من أهل البلد. فلما رآه تبعه، يعني أمره أن يتبعه وأن يسير خلفه، وكره أن يسأل، فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح. استتبعه علي الرجل غريب، نعم مرحبا، وانطلق به لا يسأله ما الذي جاء به، ولا يسأل أبو ذر رضي الله تعالى عنه عليا عن محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه كره أن يسأل أحدا عنه حتى لا يصدوه كما تقدم. فصار خلفه يستتبعه إلى بيته، فبات عنده حتى أصبح، ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجد. رجع مرة ثانية في اليوم التالي باحثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو لا يعرفه، وهو لا يعرف صفاته، ولا يعرف مكانه، ولا مجلسه الذي يجلس فيه، إنما يتفرس كما قلنا. أصبح وأخذ زاده وقربته وماءه، وجلس في المسجد يبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وظل ذلك اليوم ولا يراه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى أمسى، فعاد إلى مضجعه. مر اليوم التالي ولم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يره النبي صلى الله عليه وسلم، فاضطجع في مكانه الذي كان اضطجع فيه، فاستتبعه منه علي. فمر به علي فقال: أما نال للرجل أن يعلم منزله، أي أما آن لك أن تعلم منزلك الذي تنزل فيه، حيث اصطحبتك البارحة ونزلت معي المنزل، أما نال للرجل أن يعلم منزله، فأقامه فذهب به معه، مشى معه مثل الليلة السابقة، لا يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى إذا كان اليوم الثالث. ذهب معه وبات تلك الليلة، وأصبح حمل زاده وماءه، وذهب إلى المسجد حتى إذا كان يوم الثالث، فعاد علي على مثل ذلك فأقام معه، ثم قال: ألا تحدثني ما الذي أقدمك؟ اليوم الأول واليوم الثاني لا يسأل كل واحد منهما صاحبه، لا يسأله علي ولا يسأل أبو ذر عليا، مخافة أن لا يكون ممن آمن بمحمد فيضلله، أو يصفه بصفات تصده، أو يشير إلى قريش فيصدوه قصرا أو قهرا أو بالكلام والتغرير. فما سأل كل واحد منهما صاحبه حتى كان اليوم الثالث، فقال له علي: ألا تحدثني ما الذي أقدمك؟ ما الذي جاء بك؟ قال: إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدنني فعلت. أعطيني العهد والميثاق أن ترشدني إلى الأمر الذي جئت من أجله، وأن تكون رشيدا، وأن تكون ناصحا، وألا تفشي لي سرا. أنت إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدنني فعلت، أي أخبرتك بسبب قدومي أو بالأمر الذي جئت من أجله، أعطني العهد والميثاق وأنا أخبرك. فأعطاه العهد والميثاق أن يرشده، أن يدله على مقصده وللأمر الذي جاء من أجله. قال: ففعل فأخبره، أي أعطاه العهد والميثاق، فأخبره أبو ذر أنه جاء ليسأل عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، وأن الخبر يأتيه من السماء، يريد أن يجالسه وأن يستمع لقوله ويتأكد بنفسه هل هو نبي حقا أم لا. ففعل فأخبره فقال: إنه حق. علي رضي الله تعالى عنه يقول لأبي ذر: إنه حق، وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، الكلام الذي بلغك حق، من أنه يأتيه الوحي وخبر الخبر من السماء، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، أرسله الله عز وجل وأوحى إليه. ثم قال لأبي ذر: فإذا أصبحت فاتبعني، فإني إن رأيت شيئا أخاف عليك قمت كأني أريق الماء. هذا يبين مدى خوف علي رضي الله تعالى عنه من المشركين، ويبين الحالة التي كان عليها الصحابة في تلك الفترة من الخوف واجتراء المشركين عليهم. يقول لأبي ذر بعد أن أعطاه العهد والميثاق أنه سيرشده إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو رسول الله حقا، الذي يأتيه خبر السماء صدقا، يقول أنا أنطلق وأنت تمشي خلفي فاتبعني، فإن رأيتني فإني إن رأيت شيئا أخاف عليك قمت كأني أريق الماء. أنت تمشي خلفي لأدلك على مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رأيت أن أحدا يراقبنا أو أن هناك خوفا يلحق بك أو أذى يلحق بك جلست كأني أريق الماء، أي كأني أتبول، وأنت تمضي في طريقك كأنك لا تتبعني، وإذا لم أجد خطرا فأنت بعدي تدخل مدخلي. قال فإذا أصبحت فاتبعني، فإني إن رأيت شيئا أخاف عليك قمت كأني أريق الماء، فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي. لو رأيت الطريق آمنة ولا خطر عليك من اللحاق بي دخلت مباشرة، فادخل المكان الذي دخلت فيه. قال ففعل فانطلق يقفوه، أي يمشي على قفاه، يعني يمشي خلفه يتبع عليا، حتى دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودخل معه. دخل علي على النبي عليه الصلاة والسلام، ودخل أبو ذر رضي الله تعالى عنه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسمع من قوله وأسلم مكانه. سمع قول النبي عليه الصلاة والسلام، الناس يعبدون الأوثان، الناس يطوفون بها، الناس يسألونه من دون الله عز وجل، الناس يستغيثون بمن لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع ولا يضر، الناس والناس، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام بعبادة رب الناس الذي خلق السماء وخلق الأرض وخلقكم ورزقكم من الطيبات وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، كيف تتوجهون بالعبادة لغيره؟ وتلا عليه القرآن فأسلم من توه رضي الله تعالى عنه، وهو كما تقدم رجل عربي يفهم الشعر ويفهم الرجز ويفهم النثر ويفهم الخطب وما إلى ذلك، سمع كلاما ما هو بكلام البشر، ما هو بكلام البشر، ولا بكلام الشعراء ولا بكلام البلغاء الذي تحدى الله عز وجل به أمة العرب، أمة اللسان، أمة البيان، أمة التباري. كانت أمة لها أسواق لم يوجد لها نظير في الدنيا، أسواق يتبارى فيها المتبارون في الشعر والنثر والخطب والكلام، يتبارون في الكلام، ومع ذلك لما جاءهم القرآن عجزوا أن يأتوا بمثله، بل عجزوا أن يأتوا بصورة من مثله، بل عجزوا أن يأتوا بآية. ولما اجترأ بعض السفهاء وحاول أن يأتي بما يعارض به القرآن فضحه الله عز وجل على الإنس أو بين ظهراني الإنس والجن، وهو من الأمة البلاغية ومن الأمة البيانية ومن الأمة اللغوية، من أمة الكلام، من أمة العرب التي هي أمة الفصاحة والبيان. لما حاول أن يعارض بالقرآن أتى بكلام يضحك منه الصبيان، لأن الله عز وجل حافظ كلامه وتحدى الإنس والجن على أن يأتوا بمثله، فلا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي تظاهر وتناصر وتضافرت جهود الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لم يأتوا. فلما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام على أبي ذر شيئا من القرآن واستمع إلى دعوته وإلى ما يدعو صلى الله عليه وسلم أسلم من مقامه رضي الله تعالى عنه، وأسلم في مكانه لم يتردد رضي الله تعالى عنه. وهذا من يريد الله أن يهديه يشرح صدره إلى الإسلام، هذا يريد الهداية، يريد الحقيقة، والله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عمله، خرج هذا الرجل وترك أهله باحثا عن الحقيقة فوفقه الله عز وجل، فالله يهدي من يشاء فضلا منه ورحمة، ويضل من يشاء عدلا منه وعقوبة سبحانه وتعالى. فأسلم أبو ذر مكانه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري. خاف النبي عليه الصلاة والسلام عليه، والنبي الرؤوف الرحيم الرحيم بأمته صلى الله عليه وسلم، الرفيق بأصحابه. هذا رجل ليس قرشيا، جاء من غفار من بلاد بعيدة، لو أظهر إسلامه بين ظهراني قريش قتلوه، كيف يصبر على ذلك؟ هؤلاء أهلهم وبنوهم وذووهم يذيقونهم ويسيمونهم سوء العذاب، فكيف إذا أظهر أبو ذر إسلامه؟ خاف عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بالرجوع إلى قومه ليعلمهم ويخبرهم بهذا الدين الذي آمن به والنبي الذي اتبعه صلى الله عليه وسلم. وإذا بلغه ظهور أمر النبي وارتفاع شأن النبي صلى الله عليه وسلم وانتصاره وظهور كلمته وخذلان المخالفين من المشركين، أن يرجع إليه بعد ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري. قال: والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيهم. أبو ذر لم يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يأمره بذلك أمرا جازما عليه أن يطيعه، وإنما عرف أنه يأمره بذلك رفقا به وحرصا عليه وخوفا أن يناله إيذاء المشركين، ولكنه رضي الله تعالى عنه أحب ذلك في جنب الله، أحب أن يؤذى في جنب الله. إذا كان إخوانه من هؤلاء الضعفاء بمكة يؤذون، فلماذا لا يؤذى مثلهم بعد أن يصرخ فيهم وأن يعلمهم بإيمانه وبصحة دعوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيهم، أي لأعلنن إسلامي بصوت العالي بين ظهراني المشركين. فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قام القوم فضربوه حتى أوجعوه، لم يمهلوه، بمجرد أن أعلن إسلامه وصرخ بهذه الكلمة كلمة التوحيد قاموا عليه فضربوه حتى أوجعوه. وأتى العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عبد المطلب فأكب عليه، أي ألقى بنفسه على أبي ذر، وقال: ويلكم، ألستم تعلمون أنه من غفار وأن طريق تجارتكم إلى الشام، أي أن طريق تجارتكم إلى الشام يمر بغفار، تلك القبيلة التي كانت العرب تحسب لها ألف حساب وهو من غفار، فكيف تأمنون على أنفسكم إن قتلتموه أن تتجروا إلى بلاد الشام؟ فأنقذه منهم. ثم عاد من الغد لمثلها، عاود أبو ذر رضي الله تعالى عنه إعلان إسلامه دحرا للمشركين ويبين إيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فعاد من الغد لمثلها فضربوه وثاروا إليه، فأكب العباس عليه، وتكرر ذلك مرارا، وهو صابر وهو متحمل لكل ما يلقى في جنب الله. وهذا بيان لما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الصبر، وما كان عليه المشركون من الإيذاء والإضرار صدا عن سبيل الله. فرضي الله تعالى عن أبي ذر وعن سائر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وعنا من بعدهم، وجمعنا بهم مع نبينا في جنة النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثبان وأجل صحب الرسل صحب محمد وكذاك أفضل صحبه العمران رجلان قد خلقا لنصر محمد بدمي ونفسي ذانك الرجلان فهما اللذان تظاهرا لنبينا في نصره وهما له صهران بنتاهما أسمى نساء نبينا يا حبذا الأبوان والبنتان.